الحمد لله الخالق الحق الحي القيوم مكرمنا بأنوار البيان وشريف التبيان بما أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم الرسل بمحمد والكتب بالقرآن، له الحمد شكرا وله المن فضلا. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الإنس والجان ورب الملائكة وجميع الأكوان، ما من خالق غيره ولا خير إلا خيره. ونشهد أن سيدنا محمدًا خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، صفوته من البرية رقاه إلى أعلى ذرى القربية وخصه بأسنى خصوصية وشرفه بأعلى مزية، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على العبد الذي كرمته فجعلته القمة في من كرمت، وشرفته فجعلته السيد لكل من شرفت. صلي وسلم معه على آله الأطهار السارية فيهم سرايات الآيات وما فيها من الأنوار، وعلى صحبه الأخيار المهاجرين والأنصار أساس حفظ الملة والدين لمن ياتي بعدهم من الأعصار في جميع الأقطار، وعلى من تبعهم بإحسان فاقتفى الآثار وعلى منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الأبرار الأخيار الأطهار معادن الصدق والمعرفة والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وما أنزل على نبينا يعلمنا ويبين لنا وينبهنا ويوجهنا، انتهينا إلى قول الله تعالى في سورة يونس لنبينا: واتل عليهم قص واقرأ عليهم نبأ نوح، خبر نوح، قصة نوح، واتل عليهم نبأ نوح، وذلكم لما جعل الله تبارك وتعالى في تأمل القصص من خير كثير ووقوف على تصحيح المسار لمن يسير، وما ينطوي في ذلك من تنبيه وتذكير وتخويف وتحذير وإجلاء لحقائق تتعلق بالحياة والمصير. فإذا عرضت القصص على وجهها الصحيح المنير كانت سببا للتنوير، والباطل وأهله يستعملون القصص بتحريف وتزوير وإخلال في الإيراد والتصوير وانحراف في البيان، فتصير تلك القصص بعث للسوء أو الشر أو الشهوات أو العناد أو البغضاء أو الشحناء أو إيثار الدنيا على الآخرة أو الانقطاع عن الحق ورسله أو تعظيم ما هو حقير مما يقطع الإنسان عن إلهه أو يسبب له سوء العاقبة في المصير. فهم يستعملون القصص أيضا، ولكنها مطروحة على ذلك الانحراف والشطط، وعلى ذلك الزيغ والخبط وتصوير الشيء على غير حقيقته. ولذا نقرأ في كلام ربنا قول النبي: نحن نقص عليك أحسن القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبته بفؤادك، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وحتى ما يجري لنا في حياتنا إذا وضعناه وطرحناه بصورة صحيحة متعلقة بالحقيقة نفع، وأفادنا تنوير فكر وتنقية قلب واستقامة درب. وإذا لم نتأمل ولم نتدبر أو اعوج تفكيرنا كما يعوج ذكر أو طرح بعض القصص، فإنه تنقطع عنا الفائدة مما يمر بنا في الحياة، أو قد تكون المغالطة عند تصوير الأمر على غير حقيقته. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، قص عليهم خبر نبينا نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كان شق وثقل وعظم عليكم مقامي الذي يشمل قيامه بينهم وإقامته التي طالت بينهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وذاته الشريفة التي تذكرهم. فأي شيء من هذا كبر عليكم؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، فيقال لمقام فلان، لمكان فلان، لحضرة فلان، يقصدون دي فلان يعني. إن كان كبر عليكم مقامي، شق عليكم وجودي بينكم أو قيامي بالتذكير لكم. وكان المذكر غالبا يذكر وهو قائم، ويكون الناس من حوله جلوس وهو قائم، كما أثير عن سيدنا عيسى ومن قبله ومن بعده من المذكرين: إن كان كبر عليكم مقامي، ليكون ذلك أبلغ، واتخذ بعد ذلك الكراسي والمنابر. إن كان كبر عليكم مقامي أو طول إقامتي بينكم من سآمة وملل، وذلك من جملتي ما ينازل النفوس البشرية على ظهر الأرض أنها قد تمل من تكرار الأمر، وإن كان خيرا وحقا. لذلك جاءتنا الشريعة بحماية نفوسنا من الانزلاق وراء السآمة التي تقطع عن الحق، عن الخير، عن الهدى، عن الربح، عن الفوز، عن السعادة. فلون لنا الطاعات ونوعها، وأمرنا ألا نكره القلوب، وأن نأخذ من العمل ما نضيق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وأن نستجلب النشاط ببعض المباحات التي أباحها لنا، وأن نستعمل المزاح في وقته أحيانا، وأن نتوسط في عامة أمورنا حتى لا تقابل النفوس بسآمة وملالة تقطعنا عن حق أو عن هدى أو عن ارتقاء أو عن حيازة للخير أو عن فوز أو عن سعادة، كما هو حاصل في واقع أجيال بني الإنسان، أجيال بني آدم، أجيال البشر على ظهر الأرض. أحيانا مجرد فقط استهوى والسغوى بالتجديد والأمر الحديث كما يقولون، الخروج عن المعتاد المألوف فقط، استهوى واستغوى به يحرك الناس، يقول ملينا من هذا نروح، من غير دقة نظر هل الذي مللت منه حق أو باطل، وهل الذي استهواك وأخذ واستعار منك التفاتك وانصرافك حق أو باطل، يغيب عنه موازين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، ويحب أن يستروح فقط بأي تجديد كان وبأي جديد كان. ومن هنا يستغل إبليس وجنده من شطنس والجن في كثير من بلاد العالم الخروج عن المألوف والمعتاد في مختلف من أنحاء الحياة ليتوصلوا بها إلى الخروج عن القيم، عن المبادئ، عن حقيقة الصلة بالدين أيضا. فيستهونهم بأي شيء. سيدنا نوح يقول لقوم: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أحكامي من هاج الإيمان به وما أتاني من معجزات، فعلى الله توكل، فإني متوكل على الله، أي أنا موقن أني على سبيل حق وهدى فيه نجاتكم وفوزكم ولا ينجيكم غيره، وأنا قائم في هذا الحال على اعتماد على الحق واستناد إلى الحق القوي القادر. ولذلك خذوا غاية ما يمكن أن يكون من التجربة لتصلوا إلى قناعة صحيحة في الأمر، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم، ما تريدون أن ينالني منكم أو يصلني منكم أو توقعونه في منكم، اجتمعوا عليه، أجمعوا أمركم وشركاءكم، واجمعوا شركاءكم ممن يتبعكم وشركاءكم الذين أشركتموهم مع الله باطلا وزورا من هذه الأصنام، اجتمعوا معه كما قال سيدنا هود: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا أنتم وشركاءكم ثم لا تنذرون. الله أكبر. وهكذا شؤون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه في كل ما ينتهي إليه قدرات الناس تحت لواء إبليس المضلل من مقدرات يهددون بها أو يحذرون منها أو يطمعون في خيرها، يجب على المؤمن أن يتخذ أسلوب الأنبياء في قوة ثقته بالإله الحق واعتمادي عليه واستنادي إليه. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك. قال سيد أهل الصدق مع الله وتوكل عليه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. هذا الالتجاء الصادق إلى الله الذي نحتاجه، ولا يهولنا بعد ذلك كل ما يدخل في دائرة الخلق من قدرات وإمكانيات إذا صدقنا مع الحق وثقنا به وتوكلنا عليه. وهكذا كان الأنبياء. فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ملتبس غير واضح، لا يكون أمركم عليكم غمة، سواء ترددكم فيما جئت بأحق هو أو باطل افصلوا في القضية، أو إرادتكم السوء بي لا تجعلون من وراء الستار، ابرزوا ما عندكم، تريدون قتلي، تريدون إنفناء حياتي على ظهر الأرض، تريدون مسي بسوء، وضحوا ما عندكم، تكلموا بصراحة، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، أي لا تعيشوا بهذه الصورة الغير اللائقة. فإن أكثر القضايا فيما يتعلق عليه شؤون مصيرية وشؤون متعلقة بالمبادئ يجب أن تكون في وضوح، يجب أن تكون في بيان، يجب أن تكون في ظهور. فإن استعمال أسلوب المماطلة والمخادعة فيها وعدم توضيح الأمر لا يليق بعاقل ولا يليق بصاحب حق وإرادة خير للناس أن يكون بهذه الصورة، يمغمغ الأشياء ويغمغمها على من حواليه ويخليها لا كذا ولا كذا، بل ربما عدوا ذلك فنا من الفنون أن يخلي الأمور مبهمة. المسألة يترتب عليها دين، يترتب عليها مصير. ولهذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ويقولوا الأنبياء ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، اقضوا إلي ما أردتم مقابلتي به وما أردتم مساسي به مما عندهم، اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تؤخروني قط، اجمعوا قواكم. إن كان هناك إله مع هذا الإله الذي جئتكم من عنده وأمرتكم بتوحيده فليظهر ما عنده من قوة، وقوموا أنتم وألهتكم فقابلوا حتى يتبين لكم أن لا إله إلا الله، ولا تنظرون. فإن توليتم دعوتكم جهارا، أعلنت لكم وأسررت لكم إسرارا، وحاولتكم بكل المحاولات تستغشون ثيابكم تصرون تستكبرون استكبارا، وبعد هذا هذه الثقة الكبرى وهذه القمة في عرض ما عندي، وتجمعوا قواكم وما قدرتم على ذلك، وتبين لكم أنكم وآلهتكم ما تغالبون الإله الحق جل جلاله، فإيش تتولون بعد؟ فإن توليتم ما سألتكم أي من أجر. أصل المسألة ما هناك موجب لهذا الإعراض ولا لهذا الإدبار ولا لهذا الاستثقال. لما جيتكم به أنا ما طلبت منكم مال، أنا ما طلبت منكم مقابل، أنا ما سألت منكم شيء من المصالح، ولا أن تخدموني في شيء ولا أن تقدموا لي شيء، فما سألتكم من أجر أي أجر إن كان، فلما هذا الإعراض؟ لا سألتكم أجر حتى تنفروا، و داومت تذكيركم وتعليمكم بكل الوسع بمختلف الأساليب والوسائل وأنتم تنفرون. فقلت لكم أتحدى جميع آلهتكم واجمعوها معكم واقضوا إلي. وبعدين بعد هذا كله ماذا بقي غير هذا العناد والإصرار؟ ولو جاءتهم كل آية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهكذا الإنسان إذا غلبه هواه، إذا غلبته شهوته، ولكن الأمر خطير، تغلبك هواك وشهوتك، ولكن المآل المصير العاقبة، فالأمر خطير جدا خطير. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. وبذلك يحتاج عموم المؤمنين بالله وخصوص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والرسل، فالأنبياء ورسلهم المعصومون والذين لا يلتفتون إلى شيء من الخلق، أن تثبت أقدام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على مسلك الرسل. ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله جل جلاله. فلا يلتفت إلى شيء من الخلق، ولا ما تلتفت إليه النفس عند الخلق من مال ولا جاه ولا ظهور ولا شهرة ولا مصلحة ولا خدمة. على الدعاة إلى الله أن يبذلوا جهدهم في تحقيق استقامة هذا القدم ورسوخه على هذا المسلك الأقوم للأنبياء، وعندئذ فليعلموا أن الله معهم وأنه ناصرهم ومؤيدهم جل جلاله وتعالى في علاه، أنه ناصرهم ومؤيدهم. فإنهم إنما تتأخر عنهم النصرة بالتفاتات قلوبهم وإرادة شيء على هذا القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى صار فيهم من يجعل الدعوة إلى الله مغنما للمال أو للشهرة أو للظهور أو للسمعة حتى مستعد يؤجر قدراته فيما يسمى دعوة إلى الله، وهو دعوة لنفسه أو إلى نفسه أو إلى تحصيل المال له أو الأغراض الشخصية له، فهو عارض النفس الذي بيعطي أكثر من الاتجاهات المختلفة حاضر معه. يقول كذا، يقول من بيعطي أكثر بيسخر طاقته له، أعوذ بالله من غضب الله. هذه الدعوة إلى من وما دافعه؟ ما سألتكم عليه من أجر، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. لذا عجب بعض أهل الوزارات المجال وبعض المشتغلين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أجل دعوته ومن أجل الاستعانة على استخراج تأشيرة لمن يفد إلى البلاد من الدعاء، فأخرج لهم شيء مما تحت صلاحيته في الوزارة، قدم لهم مال، قالوا لا تفتنا، احنا ما جينا لهذا، لا تفتنا، نحن نخرج بمالنا وبأنفسنا، ما تفتنا بهذا حق تجيبه، لا بتساعدنا في استخراج التأشيرات للوافدين الذي في البلد، نعم، أما هذا لا تفتنا، نحن لا نخرج في الدعوة من شان نتخلص من فتنة هذا، أنت بتجيب لنا فتنة وبتستخرج ذا ولا ذا. وتأثر ذلك الإنسان وقال هكذا مظاهر الإخلاص في عامة من الناس، وهذا مسلك الرسل والصادقين المخلصين من بعدهم رضوان الله عليهم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين الخاضعين المستسلمين لأمر الله، أمرت أن أكون من المسلمين، فالإسلام دين نوح ودين آدم ودين إدريس ودين من قبلهم ومن من بعدهم ومن بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، كلهم مسلمون أي خاضعون لمستسلمون، فجميع الأنبياء مسلمون. وقال سيدنا عيسى للحواريين أن آمنوا بي وبر، أو حيث أن آمنوا بي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وهكذا كرر القرآن على ألسن الأنبياء وأتباعهم من قبل أنهم المسلمون، وقال عن إبراهيم حنيفا مسلما. فدين الإسلام كلهم دينهم دين الإسلام، وهو الخضوع لله، وإن لحكمة من الله تعالى عدد الشرائع ونوعها للأنبياء والرسل، لكن الأصل الذي تقوم عليه جميع شرائعهم الاستسلام لأمر الله، ثم تختلف الأحكام من منطقة إلى منطقة، من زمن إلى زمن، إلى أن جعل الله النهاية أن يجعل المنهاج الذي يشمل الأزمنة والأمكنة إلى أن تقوم الساعة بختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحمل أسرار النبوة والرسالة كلها إلى العالم كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بهذه الشريعة المعجزة والمنهج المعجز والدين العظيم عليه الصلاة والسلام. يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، كيف أن ألتفت إلى شيء مما عندكم ويكون لغرض في دعوتكم إلى الله تعالى، وأنا الذي أمرت بالخضوع والاستسلام لربي، فأنا أطلب ما عنده وأرتجي ما عنده. ويقول سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، جعلناهم خلائف الذين خلفوا من بني آدم على ظهر الأرض، ما عاد أحد لهم من سواهم من الذين كذبوا سيدنا نوح كلهم هلكوا، فالخلائف بقوا هؤلاء خلفاء لله في أرضه، ويخلف بعضهم بعضا، ما عاد بقي من بني آدم إلا من ركب السفينة مع نوح، وأما غيرهم من جميع الكفار فقد أغرقهم الله تبارك وتعالى فيما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودستور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. في جميع بني آدم الموجودين على الأرض ممن حمل ركبوا في سفينة فأصولهم مسلمون كلهم، لكن غيروا وبدلوا بعد ذلك وشذوا وانحرفوا، وإلا جميع الموجودين على ظهر الأرض أجدادهم مسلمون مؤمنون، أجدادهم من كان في سفينة نوح، كل الذين على ظهر الأرض عربا وعجما شرقا وغربا كلهم أجدادهم أهل الإسلام والإيمان، هم غيروا وبدلوا بعد ذلك وانحرفوا وزلوا. ولذا خاطبنا الله إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجهل، أنه ما في منا أحد إلا عد في سفينة، في أصلاب الذين كانوا في السفينة ما أحد غيرهم من بني آدم على ظهر الأرض، كلنا كنا في تلك السفينة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فغرق الكل وبقي هؤلاء. فالذرية الموجودة على ظهر الأرض كلهم ممن كانوا في سفينة النبي نوح، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن، فنجيناه ومن معه في الفلك، وسماه الفلك المشحون، وقال تجري بأعيننا بعناية الله ورعايته الخاصة، فلذلك سلمت وسلم من فيها، هذه أمواج هائلة، عندنا أمواج البحور تكسر سفن كبيرة طويلة عريضة، وهذه سفينة من ذات ألواح ودسر، وفتحنا أبواب السماء بانفجر أرض عيوننا، إيش من مياه هذه وإيش من سفينة بتقوى أمامها، لكن تجري بأعيننا، انتهت المسألة، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهكذا يقول سبحانه فنجيناهما في الفلك وجعلناهم خلائف. وكان الرسل قبل سيدنا نوح عليه السلام يرسلون بالشرائع، أما الإيمان فهم على الفطرة من عهد آدم وأولاده كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وما كان هناك شرك والاعتقاد الألوهية لغير الله إلا في الزمن الذي بعث فيه سيدنا نوح حدث الشرك، فلهذا كان هو أول الرسل، فكان كذلك، ولهذا تكررت القصص من عند نوح ومن بعده أكثر مما ذكر الله من قصة آدم وإدريس ومن بين نوح وآدم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. يقول وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فهل بقي منهم أحد؟ منهم ولد النبي نوح أصر على الكفر واستهوته نفسه واستصدر القرار السيء القبيح على نفسه، فقال له أبو يا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، إن كان أنت بتركب في سفينة هذا من الماء أنا بأطلع في جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا سفينتي ولا الجبل إلا من رعاه إلا من رحم، الرحمة هنا موجودة رحمة الله وعنايته بهذه السفينة، ولا جبال ولا غيرها تنفع، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم كان نهاية المعجزة كيف هذه المياه كلها غارت، وقيل يا أرض بالعماك ويسمى وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم رسولهم وبين لهم فأصروا واستكبروا استكبارا، كيف كانت عاقبتهم، وفي هذا تسلية لنبينا وفي هذا تحذير للمشركين والكافرين، وأن من أنذر فلم يرتدع ولم يرجع إلى الحق الصريح هو عرضة للهلاك الشنيع الشديد والعياذ بالله تعالى. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، كثير 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 كثير، فجاءوهم بالبينات، وهكذا تكرر في واقع البشر، آيات الله والبينات تأتي على أيدي الأنبياء والنفوس تقوم، وإبليس الذي قال لا احتنكن ذريته إلا قليلا يقوم ويلعب على الأفكار، وما أرسلنا من نبي ومن رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيمان قوم كلهم بالحجة الواضحة، ألقى الشيطان في أمنيته وسوسة يقول لهم لا تصدقوا هذا كذا فوت عليكم كذا وما مش معقول هذا بشر مثلكم، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله من قلوب المؤمنين الذين أراد لهم سبق بالسعادة بالإيمان، ثم يحكم الله آياته والله عليم، ليجعل ما يلقي الشيطان من هذه الفتن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، أوتوا العلم الصحيح، العلم إدراك الأمر على ما هو عليه في الواقع، وليعلموا أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، الذين كفروا لا يزالون في المرية والشك، تدعوهم فطرهم للإيمان فتعترض النفوس والشيطان والموسوس لهم، يقول لا لا تعب بتسيب عليك الشهوة الفلانية والحال الفلاني وما هو صحيح، وبكل وسيلة يقطعون عن الرسل والعياذ بالله تعالى. ثم بعثنا من بعده رسلنا قوم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. الدلالة أمامهم والآيات والعلامات أمامهم والمعجزات أمامهم، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين الذين يردون الحق الصريح وينساقون لأهوائهم وشهواتهم. وهؤلاء الرسل كثير كثير كثير، ثم جاء من بعدهم موسى، وأما ما بين سيدنا نوح إلى موسى أعداد كبيرة وأجيال كثيرة وقرون كثيرة، حتى جاء منهم من الذين سيدنا نوح سيدنا هود عليه السلام سيدنا صالح عليه السلام، ورسل كثيرين إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ولوط والأسباط، ورسل كثير حتى جاء موسى بعد ذلك، كما قال تعالى وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. بعث الله المرسلين للأمم حتى جاء النبي موسى وبعده أنبياء في عهده وزمانه، ثم النبي عيسى حتى جاء خاتم النبيين محمد. نحن على البصيرة التي جاء بها الهادي إلى المنهج الأرشد، خاتم رسل الله الأمجد ابن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فثبتنا الله على دربه، فهو هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن، أفضل دعوة أجبنا قبلنا، مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، واجعل اجتماعنا واستماعنا ومتجالسنا هذه سببا موصلا إلى مراتب القرب منك والفهم عنك وقوة الإيمان واليقين والتهيؤ لمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.